بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعين بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم جزه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شر نفوسنا، وألف بين قلوبنا، وفقهنا في ديننا، وفرج كرب أمتنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مرحبا بكم في لقاء متجدد بين يدي مدارستنا لهذا الكتاب الموسوم بفك القيد عن حلية طالب العلم لبكر أبي زيد رحمه الله، ومع اللقاء 47. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زلنا بين يدي أدب الطالب مع شيخه. انتهينا في الدرس الماضي من بيان أدب رفيع من أدب الطالب مع شيخه، وكان هذا الأدب بعنوان رأس مالك أيها الطالب من شيخك القدوة بصالح أخلاقه وكريم شمائله، أما التلقي والتلقين فهو ربح زائد. وفصلنا في هذه المسألة في اللقاء الذي مر. في هذا اللقاء مع مسألة جديدة في الباب بعنوان نشاط الشيخ في درسه. نشاط الشيخ في درسه. يقول المصنف رحمه الله تعالى: يكون على قدر مدارك الطالب في استماعه وجمع نفسه وتفاعل أحاسيسه مع شيخه في درسه. ولهذا فاحذر أن تكون وسيلة قطع لعلمه بالكسل والفطور والاتكاء وانصراف الذهن وفطوره. أدب عجيب. نشاط المعلم مسؤولية المتعلم، مسؤولية المتعلم. لماذا؟ لأن حال المتعلم، حال التعلم، إما أن يبعث في نفس المعلم همة ونشاطا، وإما أن يكون النقيض. لذا يضع المصنف رحمه الله جملة من الآداب في مقام الدرس، يقول: نشاط الشيخ في درسه يكون على قدر مدارك الطالب في استماعه. فإن وجد الشيخ من المتعلم إنصاتا وإقبالا على العلم، لا شك أنه سيبذل قصارى وسعه لتوصيل الخير له. فهذه أمر ينبغي أن يفطن له طالب العلم وجمع نفسه، أن يجمع الطالب نفسه في الدرس وتفاعل أحاسيسه مع شيخه في درسه. ولهذا فاحذر أن تكون وسيلة قطع لعلمه، بيحذر الطالب أن يكون وسيلة من وسائل قطع العلم. كيف؟ بسوء الأدب أو بكثرة المقاطعات أثناء الدرس، تجد البعض من الطلبة عنده عجلة، فأثناء الدرس يكثر من الأسئلة بحيث يضيع الدرس على غيره. يبدأ يناقش ويجادل ويسأل، نقول لا، أثناء الشرح لا تسأل، ولكن عليك أن تنصت. فإن عنت مسألة أنت لم تفهمها اكتبها في دفترك، فإذا فرغ الشيخ من درسه اعرضها عليه بعد الفراغ من المادة العلمية التي يدرس. لماذا؟ حتى لا تشوش على الغير، وحتى لا تكون وسيلة في قطع العلم. في قطع العلم قال أيضا من ذلك الكسل، الكسل من الطالب مدعى قطع العلم، لأن المعلم يريد أن يرى من طالب العلم إقبالا وهمة ونشاطا على الاستماع. أيوة اتعيدي كيف. جزاكم الله خير بالعيد، الله يرضى عليك. وكوباية الشاي دي مهمة في نشاط المعلم. بارك الله فيك يا العيد. بحال الدواء احنا جايين في الطريق، الأخ أحمد اعتاد يعني يطيب لنا القهوة العربية، فأنا اليوم تكاسلت فلم أصنع كوب الشاي الخاص بي، على إن الشيخ أحمد جايب معاه القهوة في السيارة. نزلت فوجئت الشيخ مش عامل قهوة لأنه كان في مشوار، فبقول له في الطريق يا رب استر، ويكون بالعيد كمان موجود في المسجد عشان كوباية الشاي. الحمد لله وجدناه بالنسبة. فالكسل من المتعلم يؤثر لا شك على همة ونشاط المعلم. والفطور، تجد بعض الناس يا إخوة كده تحس ما فيش تفاعل في الدرس، ما عندوش إحساس، إن داعبناهم هذا لا يضحك، إن حزناهم هذا لا يحزن، حاجة غريبة جدا. تجد دائما مندهشا، طيب في إيه تكلم؟ قول إيه اللي. طبعا عليك أن تحسن أنت الظن، ربما يكون لا يفهم العربية وربما لا يفهم الفرنسية. يعني ذهبنا الجمعة الماضية لنجمع تبرعات لمسجدنا، فذهبت للخطبة في مسجد، قال لي الأخ الحاضرون لا يفهمون العربية. قلت له كويس، شوف ترجم الفرنسي. قال لي أيضا الغالب يفهم الفرنسي. فلماذا نخطب إذا؟ يعني لا يعرفون الفرنسية ويعيشون في فرنسا، ولا يعرفون العربية، هنكلمهم بإيه بقى؟ بالإشارة. فعملت إيه بقى أنت؟ الآن راح نجمع تبرعات. أنا خطبت الخطبتين مع الترجمة الخفية من الأخ في 26 دقيقة. بعد الجمعة رحت فارد الحجر بتاعي كده ورحت لهم، قلت لهم حطوا هنا عشان مسجد. نشتغل بالإشارة بقى نعمل. فينبغي أن يكون للمستمع إحساس وتفاعل مع المعلم. قال والاتكاء إلا لعذر أو لمرض، يعني المصنف هنا عندما يضع العلماء ضوابط لابد أن تنتبه أن تلك الضوابط يخرج منها أصحاب الأعذار، لأن بعض الشباب أيضا من ضيق الفهم لما يقرأ مثلا في كتب أهل العلم أحكام معينة يبدأ يعمم الحكم على كل، نقول لا، ربما مثلا إنسان مريض ما ينفعش أنه يعتدل، لازم يتكئ. تقول والمصنف قال كذا وتبدأ تنهره، لا 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 لا. ولذا إخوة قاعدة مهمة أو كثيرة ما أرددها وأركز عليها خاصة في مقام طلب العلم، قضية الاستفسار والسؤال قبل اللوم والعتاب، هذه قاعدة قرآنية نبوية. يعني إيه؟ الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، قبل أن تقول قولا أو تفعل فعلا اسأل أولا، ربما الذي فعل فعلا خاطئا لا يقصده فنعلمه ونبين له. ربما أعذار كثيرة جدا، وهذا منهج النبوة. النبي عليه الصلاة والتسليم دخل المسجد وصلى بأصحابه، فلما فرغ وجد رجلا في المسجد لا يصلي، الجماعة قائمة هو لا يصلي مع الجماعة، والنبي كان من خصوصياته في الصلاة يرى من خلفه كما يرى من أمامه عليه الصلاة والسلام، دي خاصة من خصوصيات النبي، ماشي كده؟ إذن النبي يصلي ورأى الرجل في الخلف لا يصلي، هل اتهمه؟ هل نهره؟ هل تعالى لنرى. فرغ النبي من صلاته فقال له يا رجل لما لم تصلي معنا؟ ألست مسلما؟ ما هو ربما يكون كان في وفود تأتي تتعرف على الإسلام، زي وفد نجران من النصارى يروح المسجد عايز يتعرف على الإسلام فالنبي علمهم فدخلوا الإسلام وهكذا. فالنبي يسأل الآن لما لم تصلي معنا، ما اتهمهوش على طول، ألست مسلما؟ ده السؤال الجميل. ماذا قال رجل؟ قال يا رسول الله أجنبت ولا ماء. شوف بلاغة العرب يا إخوة وجمال اللغة، أجنبت ولا ماء، كلمات قليلة فيها دقة وبيان ووضوح. بعض الناس يقعد يتكلم ساعة ما تفهمش منه حاجة خالص، حشو كلام حشو يا ولدي بين. وذلك يقول لك مثلا أخ يسأل يقول لي شيخ أنت عندك وقت؟ قل لا ما عنديش وقت، أنا ما عنديش وقت، أصلا أنا عايز أحكي. لا لا لا، أنت جاي المسألة اعرضها باختصار لأن أنا ما عنديش وقت، أصلي مسألة طويلة. أقول له طب يحكي، يقعد بقى يحكي لك سنين عمره كلها وأحلام ورؤى وما شاء. يا عم أنت جاي ليه؟ إيه مشكلتك؟ أصلي بحس كده بضيق. قل لي أنت بتحس بضيق، سيبك من الورا ده كله، أنا أشعر بضيق في النفس وأنا أفتيك. مش الصحابة لما راح للنبي بيشكو قال يا رسول الله أشكو قساوة قلبي، بس خلاص كلمات معدودة، أشكو قساوة قلبي، ما عادش بقى يحكي اللي بيحصل له كذا، أصلي بقى نام ما عرفش أنا. لا خلاص، هي كلمة تشمل كل ما يتعلق بالقلب وعلله، أنا عندي مرض، مرض اسمه إيه؟ قساوة القلب. ماذا قال له النبي؟ حديث عند الإمام أحمد في المسلم، قال عليه الصلاة والتسليم إذا أردت تليين قلبك فأطعم المسكين وامسح بيدك على رأس يتيم، أو كما قال النبي. خلاص علاج واضح. علاجك في أمرين: اطعم مسكين، انفق، اعمل طعام واجمع المساكين ياكلوا الطعام. تبقى نايم في البيت وكم من مسكين يرفع كف الضراعة يدعو لك بالمغفرة والرحمة، فيستجيب الله دعاءهم فيفرج عنك ما أنت فيه من قساوة القلب ويلين قلبك. ثم إنك بالنفقة تشعر بسعادة غامرة لا توصف. عندما تعطي فقيرا أو مسكينا أو محتاجا يا إخوة سعادة عجيبة. أو الله إن ربنا يجعلك سببا أن تكون مفتاح للخير. الأمر الثاني الرحمة، حط يديك على رأس اليتيم رحمة وشفقة. يا الله على الجمال، كلمات واضحات، إجابة واضحة. فلازم الطالب يتعلم ده، اتعلم الإيجاز مع الدقة والوضوح. مش تقول لك بلت ويعجن، طيب اقعد لت ويعجن بقى، انا مش فاضي لك لان انا عندي وقت غالي، عندي محاضرة هنا، عندي تحضير هنا، عندي عقد زواج هنا، عندي اخ يرغب مثلا في حضور عرس ولدي هنا، هنا مش وقت ان انا اقعد لك وتيجي تحكي. فدي قضية لازم نراعيها إخوة في مقام الطلب. زي أمس كنت في مدينة من المدن عندي محاضرة، وجاءني ثلاثة من الإخوة ربنا يبارك فيهم: شيخنا عايزين تفضل. خلصت المحاضرة المفروض أجي من المدينة دي على ما عندي محاضرتين تاني في المسجد عندي. جلسوا الثلاثة، خير تفضل حبيب اسأل. قال لا أنت عندك وقت؟ قلت له معك خمس دقايق. قال لا. قلت له لا إيه؟ قال لا ده أنا عايزك تفضلي قوي. قلت له اه طيب الله يرضى عليك، خدي رقم الهاتف بتاعي يبقى اتصل بي على الهاتف. امتى؟ قلت له دايما كده بعد العشاء بساعة ونص ساعتين، انما في النهار ما تتصلش. مش الهاتف دايما كده في المحاضرات مغلق على طول، يعني ما تعبش نفسي، فاتصل بي بعد العشاء ان شاء الله ما دام عايز تقعد تتكلم بقى، ما عايز وقت طويل. بقول له خمس دقايق لا. طيب تعالى الاخ قاعد جوه لعين على الغداء، تعالى اتغدى معنا وندردش اثناء الطعام. لا 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 اصل انا عايز قاعده لوحدي. اه لا انت عايز بقى قاعده لوحدك وعايز وقت لوحدك، يعني في مشكله شرعيه. قال لا ده انا عايز يعني احكي. اه في اخو بعض الناس بيبقى عنده مرض نفسي، فعلاجه ان حد يسمع له. حد ايه؟ فده ما يروحش للشيخ، ده يروح لطبيب نفسي ان ده شغله. لانه مثلا بعض الناس بيبقى عنده مشاكل واضطرابات في حياته، فمش حكايه فتوى شرعيه، ده عنده عله. العله علاجها فين؟ عند المتخصص. طبيب النفسي بيروح يقعد، ده شغله، هو شغله فاتح عياده ليه؟ عشان يسمع للمرضى. فبيروح قاعد كده الدكتور وانت تنام له 10 سلونك ويقول لك قول بقى، وهو الراجل قاعد ماسك الدفتر بتاعه وبيسجل الملاحظات العلل اللي عندك وبيبدا يفتيك طبيا. فده محتاج لايه؟ علاج. انما صاحب الفتوى يوجز انا عندي كذا 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 كذا. اذا كان بقى في احوال تحتاج لوقت، مثلا اصلاح بين متخاصمين، في مشاكل بين الناس، وده واجب المشايخ والعلماء والدعاة وطلاب العلم. نروح نفصل في الاحكام ونسمع للطرف ده ونسمع لان دي اسمها قضيه. فارق بين الفتوى وبين القضية اللي فيها أطراف متنازعين هنسمع منهم عشان نعطيهم الحكم الشرعي. فلازم نراعي المسائل الشرعية دي، مهمة قوي. ونفرق بين الحكم وبين الإصلاح، كلام كبير قوي لازم طالب العلم يكون على فهم له. إذن كان من بلاغة العرب ودقة العرب الإفصاح. فشوف السؤال: لما لم تصلي معنا؟ ألست مسلما؟ قال: يا رسول الله أجنبت ولا ماء. يا الله، يعني إيه؟ قمت من نومي جنبا وما عنديش مية في المكان اللي أنا فيه عشان أغتسل، كيف أصلي وأنا جنب؟ الرجل لا يعرف حكم التيمم، يعرف إن الجنابة لازم غسل قام جنب مفيش ميه وجي المسجد. ليه جه؟ عشان يسأل النبي يعمل ايه، ما هو قاعد عشان يسأل. خلاص كده؟ قال أجنبت ولا ماء. قال فتيمم، وعلمه النبي كيف يتيمم وخلصت. يبقى لما تكون جنب وما لقيتش الماء اتيمم وصلي. لما تكون جنب ولقيت الماء لكنك عاجز عن استعمال الماء لمرض اتيمم، لأن في بعض المرضى ممنوع يستعمل المية زي الحرقة أو كذا أو كذا. طيب إن كنت فاقدا للطهورين صلي بلا وضوء وبلا تيمم. الله، إيه الجمال ده؟ آه طبعا يا عم الشيخ، معقول حد يكون فاقد للطهورين، للمية وللتراب؟ نعم، فين يا عم الشيخ دول؟ واحد مثلا يكون معتقد خطر جدا، مقيدينه ومربطينه وتعب عايز يصلي، ها وما يتفكش ده خالص، لا بيتفك ولا كذا، ومربوط لا يعرف يستعمل مية ولا يعرف يتيمم، نقول له ايه ده؟ صلي. اصلي؟ نعم، على حالك، بلاش المتربط ده. مريض ملازم للفراش ممنوع من الحركة، الحركة تضره ويعجز عن التيمم، نقول له ايه ده؟ صلي ما صليش؟ صلي 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 على حالك بلا وضوء بلا تيمم. الله، وده بيسميه الفقهاء فاقد الطهورين، فاقد الطهورين. لماذا يا إخوة؟ لأن الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. قاعدة مهمة أوي اللي العلماء أخذوا منها قاعدة لا واجب مع عجز ولا محرم مع ضرورة. لذا من الخطأ الجسيم تعميم الأحكام اللي بيقع فيها بعض الطلاب اللي بدأوا دراسة العلم، فيسمع مثلا حكم يروح معممه على كل الأفراد. لا، خلي بالك، أنت مطالب بالدليل الصحيح ومطالب بالتنزيل الصحيح. أنت معاك النص صحيح لكن نزلته خطأ، وده اللي احنا قلنا عليه في قصة الصحابي الذي قام من نومه جنبا وقد شق رأسه. صحابي جرح في الرأس مصاب، قام من النوم جنب، فبيسأل بعض الصحابة هل لي رخصة في التيمم؟ قالوا لا نجد لك رخصة إلا أن تغتسل. المية موجودة، اغتسل. اغتسل الرجل، مات، جرح دخل فيه الماء قتله، قدر الله عز وجل بأسباب. علم النبي بالأمر، قال قتلوه، قتلهم الله. هل سألوا إذ لم يعلموا؟ فإن شفاء العي السؤال. كان يكفيه أن يعصب رأسه، يعني يعمل عصابة يربط الجرح ويتيمم، أي من أجل هذا الجرح، ويغسل سائر جسده. الله، شوف الحكم الشرعي جميل إزاي. طب الصحابة اللي أفتوا هل أخطأوا في الدليل؟ لا، الدليل صحيح، ما أخطأوش في الدليل. قال تعالى بنص القرآن وإن كنتم جنبا فاطهر، نص صحيح قرآن قرآن. ما هم أخطأوا في إيه؟ في التنزيل، مش ده، مش مع الرجل ده. الرجل ده مصاب من أهل الأعذار، له فقه خاص ما ينطبقش عليه الدليل ده، ده ينطبق علي وعليك أنت يعني أصحاء. واضح؟ يبقى أخطأوا من حيث إيه؟ تنزيل الحكم. فده اللي بيسميه علماء الأصول مناط الدليل. يعني إيه مناط الدليل؟ أي الحالات والأحكام التي ينطبق عليها الدليل ده. الأفراد كثر، في داود، في طارق، في أحمد، في إبراهيم، في خالد، في سيد، في بلعيد، وفي نص صحيح. نقول لك النص ده يلزم طارق وداود فقط، ما يلزمش إبراهيم ولا يا عم الله. لأن إبراهيم وسيد وأحمد دول من أصحاب الأعذار، لهم حكم خاص بهم. وده اللي قاله العلماء، الحكم الشرعي لا يتغير والفتوى تتغير. إيه؟ والله إزاي يا مشيخ؟ الفتوى بتتغير؟ نعم. إزاي؟ أقول لك إزاي. الآن أنا مسافر، خلاص؟ باجي أسأل الشيخ، أنا مسافر، صلاة الظهر كم ركعة؟ أقول ركعتين. داود قاعد ويجي يسأل مقيم، صلاة الظهر 4 ركعات. إيه ده؟ الفتوى اختلفت ليه؟ قلت السيد ركعتين وقلت لداود 4، إن السيد مسافر حكم القصر، ما أتم النبي صلاة في سفر عليه الصلاة وأزكى التسليم، إنما داود مقيم يصلي 4 ما يصليش 2. إن صلى داود ركعتين بطلت صلاته. واضح؟ فالفتوى اختلفت ليه؟ لاختلاف الحال. 2، قصة الرجل الأشج ده، قام جنب، نقول له تيام واغسل بقية جسمك، إنما طال لا، لازم تغتسل كلك، عشان ده حال وده حال. إيه كمان؟ عم الشيخ، الميتة حرام، الميتة حرام، ده نص القرآن، حرمت عليكم الميتة. طيب أنا انقطعت بي السبل في صحراء مترمية الأطراف، مفيش دابة، مفيش كذا، مفيش كذا، بموت، مفيش قدامي غير ميتة آكل. نعم. إيه ده؟ نعم، أنت تاكل، أنا لا، لأن أنت مضطر. والقرآن قال في نفس آية التحريم، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. آكل الميتة؟ بس إزاي؟ دي اللي لك، فمن اضطر غير باغ. يعني غير باغ؟ يعني أنا الآن مثلا أمام الميتة لكن يكفيني قضمة عشان أحفظ حياتي، يعني زي ما تقول أخد دبوس كده صغير، ماشي، ما تاكلش الفخدة كلها، يبقى الدبوس بس اللي يخليك توصل. واضح كده؟ لو أكلت حتة زيادة بديت دي الحرام. مثال آخر، أنا قاعد باكل الشيخ إبراهيم، الشيخ إبراهيم الله يبارك عاملين الطاجن والحاج بالعيد، فأنا استعجلت خدت حتة لحمة كبيرة قوي كده وبزردها من غير ما أندخها، وقفت بموت، بموت الآن، ما فيش قدامي غير كوباية خمر. قاعدين في كافيتيريا مثلا أو في مطعم بناكل، بموت، لازم أشرب، ما فيش مية، ما فيش كوباية خمر، أعمل إيه؟ لك الخمر حرام يا أخي، مش لده، ده بيموت. نقول لده إيه؟ بس إزاي؟ الشربة اللي تنزل الغصة فقط. إيه؟ غصة ما وقفت لي هنا. إبراهيم يضرب بإيده على ظهري مش نافعة، هموت، ده يجري وده مفيش، بيموت خلاص. امسك يا عم اشرب، ابلع شربة واحدة فقط نزلت، اكمل بقى؟ لا كده بقى حرام، ما تكمل ايه؟ خلاص، دي كانت ضرورة بس الشربة دي، يعني عند ضرورة جوز الخمر لا، بس الغصة فقط، يعني العطش لا. لا، شوف فتوى الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، قال فمن كان مسافرا وانقطعت به السبل وأوشك على الهلاك، يريد الري، عايز يشرب عشان بيموت، ولم يجد إلا الخمر، هل يشرب؟ قال لا. لماذا؟ الضرورات تبين معذرات. نعم، قال لأن العلة من الحكم إنه يمنع عنك الظمأ. صح. طيب، ثبت أن الخمر لا تروي الظامئ، ما بترويش، مش هتسد، يبقى لا يجوز شربها. ياه، شوف الأحكام يا إخوة، ضوابط الضرورة تقدر بقدرها. فنقول لك لا، أنت ما تشربش خمرة لأن الخمرة لا تروي، وأنت الآن عطشان عايز حاجة إيش؟ ترويك. فما ينفعش تشرب الخمر. لكن عند الغصة بشرب الخمر عشان فيها مقفولة لازم تنزل أي حاجة تنزل، فهمت حاجة؟ فالضرورة تقدر بقدرها، فالفتوى اختلفت من شخص لآخر. وهكذا في قضايا كثيرة جدا من الفقه الفتوى بتختلف من حال لحال، من إنسان لإنسان، من بيئة لبيئة. ده بترجع بقى الفقه العالم اللي عنده فقه البيئة، فقه الأشخاص. وضابط مهم بقى، وفتاوى الضرورة لا ينقلها المضطر لغيره. إن دي اسمها حالات خاصة. فتوى جت لإبراهيم خاصة بمين؟ بإبراهيم فقط، ما ينقلهاش لمين؟ لخان ولاد، ما ينفعش. دي فتاوى الضرورة ما تنفعش، دي خاصة بك أنت. من هنا نقول إنك لابد أن تفهم كلام العلماء، ولابد يكون عندك قيود لكلام العلماء حتى لا يأتي الضلال في الفهم. منين جه الضلال في الفهم؟ كما قلت، مبتدئ في الطلب ما عندوش فهم لمصطلحات العلماء ولا أقوال أهل العلم، فبيصنع بعض الأحكام فيبدأ إيه؟ يعممها على الناس. لا، انتبه، الله يرضى عليك. أيضا النبي دخل المسجد فوجد رجلا لا يصليان، فسأله نفس السؤال، لما لم تصلي معنا؟ قال يا رسول الله صلينا في رحالنا، نجيين من سفر فصلينا فين؟ واحنا جايين في الطريق، طيب في أماكن نزلنا، لأن الرحال يعني المنزل أو كده. قال لهم النبي إذا مررتما بمسجد قوم فصلي معهم. يعني حتى وإن صلينا، نعم، يبقى الأولى فريضة، الثانية تبقى نافلة لك. وشوف جمال الإسلام، حتى لا يساء بك الظن. ما بيصليش ليه ده؟ ماشي، قوم صلي مع الجماعة مرة ثانية. يعني مثلا كنت مسافر صليت جماعة العصر مع الظهر في وقت الظهر، خلاص أنا صليت الفرض، وصلت برين مع صلاة العصر، جيت المسجد هو بيصلوا، أروح قاعد أقول له أنا صليت؟ لا، قوم صلي مع الجماعة بنية النافلة. الفرض سقط عنك، نعم، لكن الآن في جماعة قائمة لابد أن تصلي معهم اتباعا للسنة. قال لا تفعله، وفي رواية قال فالأولى فريضة والثانية نافلة. يبقى الصلاة الثانية إيه؟ نافلة. عشان بعض الإخوة ساعات يقع في حرج أحيانا، بيسأل مثلا في بعض المدن بيكون مساجد قريبة من بعض، فتقام الجمعة مثلا، هو صلى الجمعة في مسجد وله موعد مع أخ في المسجد الآخر، فيصلي ويروح يقابله. فجي مثلا هنا عندنا في عند الشيخ إبراهيم في مسجد برين الجمعة كانت خفيفة خالص 10 دقائق، وصلوا وخلص. على ما راح هناك لقى مين اللي بيخطب؟ الشيخ سيد، بيقعد يجي نص ساعة ولا لهم لسه الشيخ سيد واقف على المنبر. نقول له ادخل صلي معهم تاني. يفضل حد واقف في الشارع والناس بتصلي، وتلاقيه كمان بلحية زي الشيخ سيد كده واقف، ايه ده ما بيصليش الجمعة؟ الناس هيسيبوا بيك الظن، شفت يا عم، شفت عم الشيخ يوم الجمعة شفناه واقف عند الجامع ما بيصليش الجمعة. مشكلة خطيرة جدا. ادخل الله اكبر وصلي، لازم، دي السنة. فإذا يا إخوة لازم نسأل، نستفسر قبل ما نتهم الناس، وده بيقع في الشباب كثيرا. يعني وجد مثلا مخالفة من أخ بسيط جدا، يروح على طول خطه، بدعة، لا يجوز، اهدى، الله يهديه، انت فعلك ده لا يجوز. لم تراعي سنا ولا توقيرا لرجل كبير، ولم تسأل لماذا فعل، ربما لا يعلم الحكم ولا لم يتعلم، ربما حديث عهد بإسلام، ربما، فكيف نعلمه برفق وبأدب؟ مش بتكشيرة وقلة أدب، ده مش علم. فجوات كبيرة إخوة في الدعوة، فجوات كبيرة جدا في توصيل العلم، أدت لانشقاق الأمة وتحزب الأمة وتفرق الأمة، أدت أن كثير من العوام بدأوا يبغضوا كثير من أهل العلم، ويبغضوا بعض الدعاة، ويكرهوا أن حد ينصحهم، يا رب سلم لبسوء فعال البعض منا. يبقى لازم نتعلم فنسأل قبل أن ننكر. فواحد متكئ يوم الجمعة مثلا، تجد مثلا الخطيب يروح خبطه على في يوم الجمعة ويخبط فيه بخه، وربما يكون الرجل مريضا. والله يا إخوة، طيب فضحته وأسأت الأدب ونزل قدرك عند الناس خاصة ممن يعرفون الرجل. طيب يا أخي، كان بعد ما تصلي اذن من الرجل في أدب وسلم عليه، قبل رأسه، ألف سلام عليك، سلامتك خير، في علة ولا إيه؟ أدعي لك. طيب أرقيك، مش ما ينفعش. والله يا إخوة حاجة غريبة جدا. يعني كان بيحكوا قصة كده، المعلم دخل الفصل فبيسأل الطلاب عن أسماء أبائهم وأعمالهم يعني، فطفل قاعد فقال له قوم أنت، والدك بيشتغل إيه؟ الولد سكت، زعق أبوك شغال إيه؟ الولد سكت، قال له أنت حمار، حد ما يعرفش أبوه شغال إيه؟ قال له أبي في القبر. وبكى الطفل، أبوه ميت، أبوه في القبر، جددت على الأحزان، ما استطاع أن يجيبك. طب ما تتعجلش، الله يهديك، اسأل، خذ في حضنك، اطمئن على والدي. دي مشكلتنا يا إخوة، مشكلتنا في العجلة. قال العلماء: الجاهل لا هم له إلا الإنكار، والعالم قبل الإنكار ينظر إلى المآلات إلا يترتب على الإنكار. أيضا كمن ضمن القصص، رجل مسن ركب القطار معه ولده في سن 40 تقريبا يعني، رجل جلس في القطار. طبعا القطار بيبقى مقعدين مقابل مقعدين، في الجهة الأخرى اثنين من الشباب جالسين. القطار اتحرك، الشاب اللي عنده قريب من 40 سنة ده بيقول للرجل المسن الكبير ده ومعدي القطار كده: أبي هذا منزل؟ شايف بيت والقطر ماشي. قال له: أبي يا ابني هو ده المنزل. وبكى الرجل. شوية كده لقى شجرة، هي دي الشجرة؟ رجل: نعم يا ولدي هذه شجرة. يمشي القطار بسرعة لقى طيور بتطير، ده عصفور؟ رجل: نعم يا ولدي هذا عصفور. الشابين عمالين يضحكوا فيبصوا لبعض يتريقوا على ده مجنون ده ولا ايه. فواحد منهم لما كتر الولد في الأسئلة بيقول للرجل الكبير: يعني يا حاج الله يبارك لك، وديه المستشفى ده مريض، ده أحسن، ده خطر، ده يمشي في وسط الناس. الرجل يبكي، قال له: حاجة تبكي ليه؟ احنا خايفين عليك وخايفين على الناس، وده يتضرر كده، ما يسيبوش كده يمشي في وسط الناس. قال لهم: يا ولدي، ولدي هذا أصيب بالعمى وهو طفل، 40 سنة في العمى، اليوم فقط ربنا من عليه بنعمة البصر، رجع له البصر، فبيتحقق من كل اللي سمعه. يعني ايه بيت؟ ما شافش. يعني ايه شجره؟ كنا بنوصف له فقط، فلما شاف يقول لي دي الشجره، هو ده المنزل. فتاسف على سوء الظن، ولو سال ما وقع في اساءه الظن. اسال، اسالني انا عملت كده ليه بدل ما تتهمني. اسألني أنا عديت مرة كده وما سلمتش عليك ليه؟ هقول لك ليه. والله لسه بقول الإخوة، أحيانا بتبقى أنت مثلا عندك في اليوم حوالي 4 محاضرات، درجة ممكن أكون راكب السيارة مع الإخوة وساعات كمان ما مش مركز مين اللي معايا أصلا، لأن أنا مشغول بدرس بمحاضرة كذا. يوم الجمعة مثلا ببقى نازل بنزل قبيل الخطبة، مفيش دقيقة عشان نطلع المنبر على طول، نازل من البيت كل تركيزي في الموضوع اللي هتكلم فيه على المنبر. ممكن والله يا إخوة أبقى نازل من البيت كده، الشيخ إبراهيم جاي الناحية التانية وأنا شايفه، وأنا نازل خارج من البيت شايفه هناك، بقول في نفسي هسلم لما أقرب يعني، أعديه وكأني ما شفتوش. ليه؟ وأنا نازل كده جات لي خاطرة في الموضوع، ببدأ أركز، أروح معدي وما خدتش بالي منك وأنا شايفك، وممكن عيني في عينك لكن مش شايفك. ده معدي ما سلمش عليا، إيه الكبر ده؟ لا لا ما تقولش كبر، اسألني. هقول لك والله ما خدت بالي، اعذرني، أنا عندي موضوع شغلني. أحيانا بعضنا بيكون عنده مشكلة، صح؟ في البيت عندك مشكلة، في اضطراب، في كذا، البنت مريضة، الولد مريض، وانت تعبان، وفي ظروف، في تحليلات، وفي أطباء، وفي مستشفيات، دوشة. فتيجي أكنك مش شايف الناس، صح؟ فممكن تعدي ما تسلمش علي عادي. ليه أسيء الظن بيك؟ طب ما أسألك، ما انتش بعيد عني يا شيخ إبراهيم، انت ما سلمش علي ليه؟ انت زعلان مني؟ أسأله كده يوضح لي، انت تصرفت كده ليه؟ أقول لك عملت كده ليه. وهكذا يا إخوة، إسلامنا يعلمنا قبل ما نتهم الناس، قبل ما نلوم الناس، نسأل. واضح؟ فدي مهمة. فلقيت واحد متكئ بقى يا شيخ سيد وانت بتدرس، أحسن به الظن. أنا أقول لعله مريض، لعله متعب، لعله لا يستفيد إلا بهذه الجلسة. في ناس ما يعرفش يجلس على الأرض مثلا، لازم تجيب له كرسي، صح؟ يعني أذكر لما جيت ألمانيا حديثا، فكنت أنا دائما أحب أدرس وأنا قاعد على الأرض، فيجي البعض قاعدين على الكراسي، فيجي أخ من الإخوة يقول لي يا شيخنا إزاي تبقى أنت قاعد على الأرض وهم قاعدين على الكراسي؟ أقول له طب أنت مالك؟ أنا اشتكيت لك؟ أنت مالك أنت صحيح؟ ما يقعدوا على الكراسي، يقعدوا على الكنب، يقعدوا على السراير، أنا مبسوط كده. ما تدري حال الرجل إيه؟ ربما يكون مريض، تعبان، في ناس ما عارفش يقعد على الأرض أصلا. حتى لما يقولوا ضيوف إحنا نحب إننا ناكل مثلا على الأرض، هو يروح عادي يقول لك هاتوا لي على الكرسي وهاتوا لي الترابيزة، ما يعرفش يقعد زينا، فبتتهمه ليه؟ واضح؟ فما تتسرعش ولدي، لا تتسرع. من الصفات التي يحبها الله الحلم والأناة. يا الله، شوف الحديث، أشج بن عبد قيس جاء في الوفد معا يزور النبي ويحل النبي، جاء من سفر بعيد، فالوفد تعجل وراح لمجلس النبي، إلا الأشج هذا رضي الله عنه وارضاه، صحابي جليل، تمهل، قعد يربط الدواب يحط لها الطعام ويجهزها، جاي من سفر لازم يرحم هذه الدواب، وغير الملابس اللي هي جايه بيها من السفر دي اللي فيها غبره وفيها تراب، غيرها واغتسل وتطيب من البئر ولبس افضل الملابس وذهب الى مجلس النبي بهذه الايه. اخر واحده اللي بقى يعني كل معاه سبقه وقاعدين جنب النبي اهو، طبعا جه لقى المجلس كله ايه مكتمل. فلما دخل مجلس رسول الله أفسح له النبي وأجلسه بجواره، ثم قال له يا أشج، إن فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله، الحلم والأناة. الله أكبر، يا الجمال ده يا إخوة، حلم، عنده صبر، عاقل، ما عندوش عجلة، يعلم قدر مجالس النبوة فتهيأ لها، تطيب لها، لبس أفضل ما عنده، مش روح أشعث أغبر كده على مجلس النبي بعرق بمرق، لا 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 لا، ده راح للنبي. فشوف يجلسه النبي فين؟ بجواره. فده يعلمنا إخوة الصبر وعدم العجلة، تستعجلش، فكر قبل أن تتكلم، إن أحيانا الكلمة إذا خرجت تبقى مشكلة كبيرة جدا، لا تعود، خلاص هي الكلمة لما بتخرج ما بترجعش. وجروحات اللسان أشد من جروحات السنان، السيف، الموس. الموس لما يجرحك في علاج، نروح للطبيب يتخيط يحط مطهر أسبوع اثنين ثلاثة شكرا ذهب. إنما جرح اللسان لا، كما قال القائل: جروحات السنان لها التئام ولا يلتئم ما جرح اللسان. فتثبتوا عباد الله. قال الاتكاء، يبقى لمول الاتكاء يبقى خاص بمين؟ بالأصحاء، مش بأهل الأعذار، دول خرجوا من ما تروحش تنكر عليهم. فانتبه. قال وانصراف الذهن وفطوره. تجد مثلا واحد انت بتتكلم في الدرس وده يروح ماسك الهاتف ويتصل ويتكلم عليه ولا في دماغه. طيب هتتصل؟ نعم لا حرج، ربما يكون الاتصال مهم، بس قم من المجلس استأذن برفع اليد كده من الشيخ اخرج تكلم ثم ارجع للمجلس. أدب، أدب. خلاص دخلت نسيت التليفون شغال، ترين 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 ترين، خلاص اغلقوا، مش بص بقى تسيبوا والدرس شغال، لا اغلقوا. طب انا عايز اتكلم، لا حرج اخرج وتكلم. لكن تجد اخ يبقى في الدرس كده والمسجد ما فيش غير المكان اللي قاعدين فيه ويجي ده يعمل حاجه فيه ايه؟ اخرج بره. طب خد في درس علم. حاجه تاني، كنا لسه من اسبوع في عقد زواج عرس في محاضره، يوم داخل لك واحد ومش دعوه مش دعوه للمدرس ده، في سياره مش نقطع الدرس. حاضر يا اخوه بارك الله فيكم، في سياره في الخارج ماركه كذا كذا كذا، صاحبها يخرج يشيلها. ما طلعش حد من المسجد خالص، مش عربيتنا اصلا، عربيه المسجد دي عربيه الالماني الناحيه الثانيه. المهم خلاص خلصنا، مشي ده دقيقه ثاني واحد ثاني، نقول لكم في عربيه دا 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 دا. قطعنا الدرس ده، بلغناه من حد ومفيش حد منهم، لكم بقيت وكمل يخرج والله خمسه يروح جاي الثالث الرابع الخامس والاخر بقى ضحك. طب ما خلصنا الدرس. فقلت يا اخو بارك الله فيكم، النبي كان لا يؤخر البيان عن وقته، وما حدث اثناء الدرس لا يليق. السنه اذا اردت ان تنبه تعمل ايه؟ بتروح كاتب بيانات السياره في ورقه صغيره وتروح جاي للمعلم تحطها قدامه، هو يمسكها ويخبر الناس أثناء الدرس في كلمات معدودة. لكن ما احناش مثلا في سوق بننادي على الملابس، بنبيع ملابس ولا بنبيع سيارات، ده داخل ويعلم، ملوش دعوه بالشيخ أصلا، بيكلم الناس كلهم، نقول لكم في سيارة فوفي بيضاء، ده بيتخانق بقى مش جاي حتى ينبه. فطبعا هذا لا يليق، هذا لا يليق. يبقى نقول مثلا كده ضبط المسائل مهم جدا. يعني مثلا انا مثلا في مسجد زي ده، المسجد له اداره، عايز انبه على سياره اروح للاداره اكلمه، مش للشيخ اللي بيدي الدرس، الشيخ ماله، روح للشيخ ابراهيم ده مسؤول عن المسجد، قول له في امر كذا كذا في الخارج، يروح جاي بقى الشيخ ابراهيم عارف الشغل بتاعه، يروح كاتب في ورقه يحطها قدام الشيخ، فالشيخ ينبه على الناس بالميكروفون. احيانا مثلا حتى من الادب الدرس، مثلا احيانا في المؤتمرات وكذا بليك وقت محدد، فيروح مثلا انت تجاوز خلاص فاضل لك خمس دقائق، فمن فقه القائمين يروح جايب كاتب ورقه ويحطها لك، بقي خمس دقائق. ليه؟ لان احيانا المتكلم في استرساله لا يركز في الوقت، فمحتاج ايه؟ تنبيه، أدب، ورقة كده تتحط آية ينظر له بيتكلم خلاص فهم، مش بص بقى التاني يشاور يا عم خلاص منك على طار اسكت اسكت انت، والتالت حضرت ايه يشاور لك في ورقة يعني عارف والله شفتها وقرأتها ورقة خلاص. وهكذا. وتلاقي واحد رابع بص بقى يعمل لك كده بالساعه بقى قدام الناس. طبعا ده سوء ادب. ايه اللي بتعمله ده؟ اسكت خالص. يعني اذكر مره دعيت لخطبه جمعه في مدينه شتوتغارت، 300 كيلو سفر. احد مشايخنا عنده ظروف فاتصل بيا، تعالى اخطب الجمعه مكاننا وكده. حاضر، سمع وطاع. رحنا، فرحت بدري شويه قبل الجمعه، فدخلت احد القائمين بقى على الاداره قابلني على الباب، لا يسال مين حضرتك ولا الحمد لله على السلامه وكيف حالك، هتخطب هكذا بغلظه كده. قلت له ان شاء الله عادي، مفيش حتى سلام، انا جاي من سفر يعني ان شاء الله، وانا مبتسم زي ما انا كده. قال لي بقول لك، قلت له تصدق الخطبه 25 دقيقه فقط. قلت له فقط؟ قال لي اه. قلت له طب حضرتك احضر 25 دقيقه فقط وامشي، وسيبنا انا مع الناس وبكل ادب. دخلت المسجد، رئيس المسجد عرفني، فضلت الشيخ ويكبر راسي وياخدني بالاحضان ونظر كده، قال لي كلمك في حاجه ده؟ قلت له لا مش حاجه. طب انت ايش دخلك انت؟ انت فاهم؟ طلع له علاقه بالاداره ولا له علاقه بشيء، خلاص هو جاي متطوع يعني مش عايزك تخطب. فلما قلت له كده مش عارف يرد عليك صحيح ايه، بقول له احضر انت 25 دقيقه وامشي، مش عارف يرد. خلصت الجمعه خطبت 35 دقيقه خطبتين يعني. فبعد ما خلصت جاني قال لي لو اعرف كنت خليت تكمل كمان الساعه. قلت له خلاص هي مره واحده، جبت لكم مره وخلاص. فاحيانا في حاجه اسمها قيم واداب لازم تراعها. يا اخي سيبك من الكلام ده كله، اتعرف على الرجل الاول، سلم عليه، رحب بيه، جيب له كوبايه اتاي زي بتاعه بالعيد دي، وبعد كده يا سيدي هو من نفسه هيسالك الخطبه عندكم قد ايه. انا لازم اسال، انا لما بروح اي مكان بسال القائمين الوقت المناسب بالنسبه لكم ايه، بالنسبه للناس ايه. يقول لي عندنا مثلا حدود كذا لكذا، اقول له حاضر خليناها في النص. يقول لي مثلا معاك 40 دقيقه، اقول له خلينا 30 مثلا، وهكذا بحيث تدي فسحه للناس. واضح؟ فنخلي بالنا من ده، بنسميه اخوه فن التعامل مع الناس. تجد واحد كده يقول لك مجليط، يديك على طول الحجره، من فيش تفاحه، ادي تفاحه يا اخي بدل الحجر، الله يكرمك وبعدين هنتكلم. اتعرف على الناس. عندنا مثلا في مصر يقول لك ايه، لاقيني ولا تغديني، يعني قابلني كويس ومش عايز منك اي حاجه، لا اكل ولا شرب ولا غيره، يكفي حسن اللقاء، حسن المقابله، حسن الاستقبال. ده من اكرام الضيف انك تحسن استقباله. واضح؟ هذه قيم نحتاجها في العلم. سأذكر لكم أثرا قال ابن أبي حاتم رحمه الله، سمعت الموزني يقول قيل للشافعي رضي الله عنه وأرضاه كيف شهوتك للعلم، كيف اشتياقك للعلم، كيف تشتهي العلم؟ قال أسمع بالحرف مما لم أسمعه، فتود أعضائي أن لها أسماعا تتنعم به مثل ما تنعمت الأذنان به. يا الله، إيش شوك للعلم ده يا إخوة؟ يقول لك أسمع مثلا حرف ما سمعتوش قبل كده في العلم، أتمنى أن كل أعضاء جسمي وجوارحي تسمعه وتتلذذ بسماعه زي ما إيه؟ الأذن تمتعت بسماعه. شوق يا أخي جاء بكلياته للعلم رضي الله عنه وأرضاه. لذا أصبح الشافعي، أصبح الشافعي. فقيل له كيف حرصك عليه؟ طب حرصك على العلم شكله إيه؟ قال حرص الجموع المنوع في بلوغ لذته للمال. يا الله، الرجل البخيل قوي
الحريص على جمع المال قوي. شوف لذته كل ما المال يزيد بيبقى عامل ازاي، لذة ما فيش بعدها لذة، يا خرابي على البخيل لما المال يزيد. متعته انه يشوف المال فقط، يقول لك بس حتى يجي مدة وانا بموت شمموني المال اشم وارتاح يا ابني الايه. فكان حرص الشافعي على العلم كحرص هذا على المال. يا الله يا الله. لذلك أذكر أني دخلت على بعض المشايخ في بلدنا، فلقيته كاتب بيتين شعر كده على المكتبة، المكتبة بتاعته عنده مكتبة علمية كبيرة جدا، فكاتب بيتين شعر قال فيها: ألا يا مستعير، يا مستعير مني كتابي، إن إعارتي للكتب عار، فإن محبوبي من الدنيا كتابي، فهل أبصرت محبوبا يعار؟ طبعا بيتين عجيبين جدا، بيقول لك يعني ياللي بتفكر تستعير كتاب من عندي خلي بالك أنا الإعارة للكتاب ده عار عليا، لأن محبوب من الدنيا إيه؟ كتاب. في حد بيهدي محبوبه؟ ينفع؟ حد يهدي زوجته؟ ما مستحيل. فبقول له ليه كتبت دول؟ قال لي يا عم الشيخ كل ما يجي لي أخ يعجبه كتاب فضلت الشيخ بس أقرأه حاضر ياخده ما يرجعش تاني. فترة لقيت نص المكتبة مشي وما بيرجعش وأنا نسيت مين اللي بياخد، فقلت لا استوب محدش ياخد، اللي يجيب ماشي إنما ياخد لا. تجيب كتاب أهلا وسهلا مرحبا بك اتفضل المكتبة فيها عامل لك مكتبة جديدة املاها، إنما تاخد نو ما تاخدش من عندي كتاب من ده محبوبي. يا الله. انت عارف المثل اللي بيقول لك يا واكل قوتي يا ناوي على موتي، اهو قوتي انا الكتاب. ما تجيش جنبه، ما تجيش جنب العلم، اسال تتعلمك. تقول لي اخد الكتاب واروح؟ لا لا لا، اقرا هنا ما تاخدوش معاك البيت، لان لو راح ما بيرجعش وانت مش تقراه وحرمتني الافاده منه. طب ليه؟ سيبه مكانه الله يكرمك وروح انت. واحد يقول يا عم مش انت قرات كل ده؟ يا عم وانت مالك؟ حول ولا قوه الا بالله. قرات ما انت دخلك ايه؟ مشكله. اخ جاني مره في مصر فدخل غرفه المكتبه، قلت له بس الله يهديك هتقع دلوقتي. ايه يا بنت بتشفط ايه؟ انت قرات ده كله؟ قلت له لا ما قراتش ده كله. اعملوا لي يا اولاد الغدا، تعالى تعالى ايه اللي دخلك انت هنا؟ انت ما تدخلش عند الكتب، اطلع بره. مشكلة. شوف حرص الشافعي على العلم. فقيل له: كيف طلبك له؟ طب بتطلبه ازاي بقى؟ قال: يا الله، طلب المرأة المضلة ولدها ليس لها غيره. امرأة عندها ولد وحيد تهمل له، تبحث عنه ازاي؟ شوف الأم كيف تبحث عن ولدها الذي فقدت، بتموت عشان تجده. فكذلك حرص الطالب على العلم. إخوة الإيمان والإسلام، هذا المقام يحتاج إلى مزيد تفصيل، فإن قدر البقاء وكان اللقاء واصل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.